الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعلن وكيل وزير الخارجية محمد الحاج حمود الذي يرأس الوفد العراقي المفاوض مع واشنطن حول مستقبل وجود القوات الأمريكية أن الجانبين اتفقا على انسحاب القوات من العراق نهاية عام 2011. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن حمود قوله أن الجانبين اتفقا كذلك على انسحاب جميع الوحدات المقاتلة الأمريكية من المدن بحلول حزيران 2009. وأكد حمود أن الرئيس الأمريكي جورج بوش وافق على الاتفاقية التي تتضمن 27 فقرة، مشيرا إلى أن المفاوضين أنجزوا مهمتهم وأن الأمر يتعلق الآن بالقادة السياسيين العراقيين. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق الشديد من احتمال بيع أسلحة الروسية إلى سوريا. المتحدث باسم الوزارة روبرت وود قال في مؤتمر صحفي إن الأمريكيين كانوا يقولون دائما للروس أنه ينبغي عدم مواصلة عمليات البيع هذه لأنها لا تساهم في الاستقرار الإقليمي، وأكد أنه يحظهم مجددا على عدم مواصلتها إذا كانوا ينوون القيام بها. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن أمس أن بلاده مستعدة لبيع دمشق أنواعا جديدة من الأسلحة. قالت روسيا أنها أتمت اليوم سحب قواتها من جورجيا والتي أرسلتها لتعزيز قوات حفظ السلام، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه فرنسا. وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان أن القوات التي تتولى نقاط التفتيش الخاصة بعملية حفظ السلام والتي ستبقى داخل جورجيا نفسها بعد الانسحاب بدأت تقوم بمهامها. وكانت القوات الروسية قامت بحفر خنادق عند نقطة تفتيش على الطريق الرئيس خارج ميناء بوتي الجورجي الواقع على البحر الأسود. قال مسؤول عسكري روسي بارز أن القوات الروسية تنسحب من جورجيا بطريقة دقيقة. نائب رئيس الأركان العامة للجيش الروسي أناتولي نوغوفيتسين أكد في تصريحات مقتضبة أنه ليست هناك نية لتغيير طريقة انسحاب القوات باتجاه تمديد الجدول الزمني المعمول به حاليا. وكان نوغوفيتسين قال في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الروسية موسكو:
وحدات من القوات المسلحة الجورجية تتمركز في وسط جورجيا وتستعيد قدراتها القتالية وتتهيأ لمواصلة عملياتها، كما يلاحظ وجود عمليات استطلاع استخبارية لمعرفة عمل وطبيعة اتجاهات القوات الروسية وتشكيلات أوسيتيا الجنوبية والإعداد لعمليات مسلحة في قطاع النزاع الجورجي الأوسيتي الجنوبي.
قالت لجنة الانتخابات في باكستان أن انتخابات الرئاسية ستجرى في السادس من الشهر المقبل لاختيار خليفة لبرويز مشرف الذي استقال هذا الأسبوع. وبموجب الدستور الباكستاني فأن أعضاء 4 مجالس إقليمية والبرلمان ينتخبون رئيسا جديدا خلال فترة أقصاها 30 يوما بعد أن يصبح المنصب شاغرا. وكان مشرف الذي أمضى 8 أعوام في حكم باكستان على استقالته الاثنين الماضي إثر تهديدات بإقالته أطلقها الائتلاف الحاكم. قال الجيش الأمريكي إن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة قتلت 30 متشددا بينهم قائد من حركة طالبان في هجوم جوي غرب أفغانستان. وقال الجيش الأمريكي في بيان أنه تم توجيه هذه الضربة الجوية بعد أن تعرضت قوات أفغانية وقوات تابعة للتحالف لكمين نصبه مسلحون أثناء دورية كانت تستهدف قائدا معروفا من طالبان في إقليم هرات الغربي. وقال سعيد شريف عضو المجلس المحلي في المنطقة التي وقعت فيها الضربة إن العديد من المدنيين قتلوا في تلك الضربة، لكن الجيش الأمريكي نفى أي خسائر في صفوف المدنيين. عادت إسرائيل فتح معابرها الحدودية لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بعد يومين من إغلاقها، وقال المسؤول بوزارة الدفاع الإسرائيلية بيتر لينر إن شاحنات تنقل الوقود والماشية وأدوات مكتبية للمدارس بالإضافة إلى أمدادات غذائية وطبية ستدخل قطاع غزة عن طريق معابر ناحال عوز وكيرم شالوم وصوفة تجارية. يذكر أن إسرائيل تغلق حدودها من وقت لآخر مع قطاع غزة بعد قيام ناشطين في القطاع الساحلي بإطلاق صواريخ على أراضيها. قالت مصادر أمنية مصرية أن أجهزة الأمن بشمال سيناء تمكنت خلال الشهر الحالي من ضبط نحو 30 نفقا على الحدود بين مصر وقطاع غزة تستخدم في أعمال التهريب. وقال أحد المصادر أن عدد الأنفاق التي عثر عليها منذ بداية العام الجاري وصل إلى 197 نفقا، وأشار إلى أن البحث لا زال جاريا عن عشرات الأنفاق الأخرى. وأكد المصدر أن معظم الأنفاق التي عثر عليها كانت في مناطق صلاح الدين والقنبز والبراهمة والجند المجهول على خط الحدود مباشرة بين مصر وغزة. قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن عددا من الفرق التي تعمل على إزالة القنابل العنقودية في جنوب لبنان ستضطر للتوقف للعمل هذا الشهر بسبب نقص التمويل. وقالت المسؤولة الإعلامية في مكتب التنسيق لإزالة القنابل العنقودية في صور داليا فران إن المانحين لم يفوا بوعودهم بتوفير التمويل المطلوب للبرنامج في عام 2008 والذي يصل إلى 4.7 مليون دولار. وأضافت أن عددا كبيرا من الفرق التي يبلغ عددها 44 فريقا ستتوقف عن العمل بحلول نهاية هذا الشهر إذا لم تصل الأموال قبل ذلك الموعد. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة فارس عمر وملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، الاتفاقية العراقية الأمريكية بين اللغة الدبلوماسية والمواعيد المحددة، مستقبل الطاقة الذرية في العراق. أعلن العراق والولايات المتحدة أنهما باتا قريبين من توقيع الاتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها بين الجانبين منذ أشهر، وجاء الإعلان في ختام المحادثات التي أجرتها وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايز مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد التي وصلت إليها يوم الخميس في زيارة لم يعلن عنها من قبل. وقالت رايز في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية هوشا زيباري أن الاتفاق أصبح قريباً، فيما أشار زيباري إلى أن مسودة الاتفاقية جاهزة وستقدم إلى القادة السياسيين.
نحن قريبون جدا من إبرام هذه الاتفاقية، وأعتقد أنها ستكون في مصلحة الشعب العراقي ومصلحة المنطقة. قلنا من البداية أن الاتفاقية لا تتضمن أجندات خفية، فهي ستقدم إلى ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب وسيطلع عليها الشعب أيضا. الآن نحن بصدد تقديم مسودة الاتفاقية إلى المجلس التنفيذي.
رايز من جهتها أكدت اتفاق الجانبين على تحديد جداول زمنية لانسحاب القوات الأمريكية سمتها جداول زمنية منشودة.
اتفقنا على أن أهدافا وجداول زمنية منشودة جديرة بأن تدرج في مثل هذه الاتفاقية. من البديهي أن القوات الأمريكية وقوات التحالف موجودة هنا بدعوة من الحكومة العراقية، وهي حكومة ذات سيادة.
وزير الخارجية هوشا زيباري أيضا تحدث عما سماه آفاقا زمنية لانسحاب القوات الأمريكية.
هذه الاتفاقية تحدد البنود والمتطلبات الأساسية لتنظيم وجود القوات الأمريكية والأفق الزمني ومهمة هذه القوات. هذا هو نطاق الاتفاقية، وبالتالي فإننا نتحدث فعلا عن تحديد آفاق زمنية، وهذا دليل ثقة بالجيش العراقي والقوى الأمنية التي تتولى مزيدا من المسؤولية وتبدي اعتمادا أكبر على قدراتها الذاتية.
حديث زيباري عن آفاق زمنية ورايز عن مواعيد منشودة يؤكد ما قاله وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود في تصريح لإذاعة العراق الحر، أضفى خلاله أبعادا ملموسة على تعابير عامة تتحدث بلغة الدبلوماسية الفضفاضة.
عندما تستلم القوات الأمنية العراقية مسؤولية الأمن في محافظة ما تنسحب القوات الأمريكية من تلك المحافظة في موعد لا يتجاوز 30 حزيران 2009. هذا موضوع متفق عليه أن هذا الانسحاب يكون من المدن والقرى والقصبات، وعندئذ تعسكر القوات الأمريكية المقاتلة في معسكرات خارج المدن، وبعد مدة يتفق عليها تنسحب هذه القوات المقاتلة من العراق. مبدئيا الاتفاق قد يكون 2011.
في غضون ذلك، أفادت تقارير من واشنطن أن القوات الأمريكية أخذت تستعد للفترة المقبلة التي ستتركز فيها مهمات هذه القوات على تدريب الجيش العراقي. إذاعة العراق الحر التقت كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وليد فارس، الذي أوضح أن العلاقات العراقية الأمريكية مقبلة على مرحلة جديدة.
هذه التقارير تشير إلى مرحلة في الاستراتيجيات الأمريكية العراقية المشتركة، وهي نتيجة طبيعية للمرحلة التي باشرت على الانتهاء، أي العمليات العسكرية الموسعة ضد الإرهابيين وقد تكللت بنجاح كبير. بعد ذلك تأتي مرحلة مهمة، هي مرحلة نقاش العلاقة الاستراتيجية بين الدولة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية والتحالف. وفي هذا النقاش الذي قد يطول وقد نرى من خلاله مراحل، مرحلة اتفاق مرحلي إذا قلنا، ومرحلة اتفاق طويل الأمد، خلال المراحل المستقبلية الآتية قبل نهاية العام وفي العامين المقبلين سوف نرى عملية بناء ثقة بين قوات التحالف والقوات الأمريكية بشكل خاص والقوات النامية العراقية، وذلك عبر تأهيل تلك القوات العراقية لاستلام مواقع على الأرض، عبر تأهيل أيضا في المستقبل القريب مباشرة حماية الحدود. وما يجري الآن هو تهيئة وحدات أمريكية متخصصة في عملية بناء الثقة، ولكن المرحلة الآتية سوف يتم تسليم مهام الدفاع القومي عن العراق إلى الجيش العراقي والقوات المسلحة وقوى الأمن، وستنتقل مهمة قوات التحالف استراتيجيا إلى مهمة مساندة. وإذا كانت هنالك من مساندة فيجب أن تكون هنالك الثقة ما بين تلك القوات والوحدات العراقية، مما يفسر أنه اليوم طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ثقتها في بناء وحدات متخصصة، وهذه الوحدات سوف لا نقول تندمج ولكنها سوف تنسق بشكل مقرب جدا مع الوحدات العراقية في جميع القطاع على جميع المستويات.
الحديث عن مواعيد لرحيل القوات الأمريكية وتدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين العراق والولايات المتحدة يشكل ابتعادا عن المواقف الأمريكية السابقة، عندما كان الرئيس جورج بوش يحذر من أن تحديد جداول زمنية يمكن أن يشجع الجماعات الإرهابية على الانتظار حتى رحيل القوات الأمريكية لمعاودة نشاطها. في هذه الأثناء ما زالت عقبات أخرى تعترض طريقة التوصل إلى اتفاقية تنظم وجود القوات الأمريكية، أهمها قضية الحصانة للجنود الأمريكيين من مقاضاتهم بموجب القوانين العراقية. يزيد عمر النشاط الذي مارسه العلماء العراقيون في مجال الطاقة النووية على نصف قرن، وصار لهذا النشاط العلمي إطار قانوني بتشكيل لجنة الطاقة الذرية العراقية في تشرين الأول عام 1956، ولكن قانون التأسيس صدر في عام 1959. المادة الثانية من قانون إنشاء لجنة الطاقة الذرية العراقية نصت على استغلال الطاقة الذرية للأغراض السلمية في المجالات الصناعية والطبية والزراعية والعلمية وغيرها. والمفارقة أن العراق كان من أوائل الدول التي نادت بتحريم أسلحة الدمار الشامل، لكن الانقلاب على هذا الموقف السلمي وتسخير قدرات العلماء العراقيين في مغامرات خارجية حكم على هذا النشاط العلمي الهام بالسير في طريق مهلك. فبعد قصف إسرائيل مفاعل تموز النووي عام 1981 أعيد بناء القدرات النووية العراقية مع توجيهها نحو أهداف لا تمت بصلة إلى الغايات التي أنشئت لجنة الطاقة الذرية من أجلها. وبلغت هذه المسيرة الشاقة ذروة مأساوية في أعقاب غزو الكويت عام 1990 وإخضاع العراق لبنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بوصفه دولة تشكل تهديدا للسلم والأمن في العالم. وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي قال في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تمنع العراق من ممارسة النشاط النووي حتى للبحث العلمي، وخاصة القرار 707.
ما في دولة الآن ممكن أن تستثني الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ولكن العراق الآن في وضع شوية مختلف عن بلدان أخرى في أنه خاضع إلى قرارات دولية تحدد من قدرته على خوض هذا المجال. النقاط 187 في مجلس الأمن الدولي يبيح له خوض في التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، ولكن القرار 707 يحدد من هذه القدرة ومن هذه الإمكانية، فيكسر نشاط العراق باستخدام بعض المصادر المشعة، وهذا عمليا الآن العراق غير قادر معناه أن يستحصل حتى على مفاعلات لأغراض البحث العلمي.
وأكد وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي أن استمرار العمل بقرار الأمم المتحدة الذي يقيد نشاط العراق النووي بعد التعهدات التي قدمها يشكل إجحافا بحق العراق وتعطيلا غير مبرر لطاقات العلماء العراقيين.
العراق أدى كل التزامات الدولية، العراق الآن دستوريا هو الآن عند التزامات وفيما يتعلق بنرد الأسلحة الدمار الشامل، الالتزام بكل المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بعدم استخدام مختلف الأشكال الأسلحة المدمرة وغيرها من الالتزامات الدولية لم تجعل من هذا القرار مبررا. وفي الوقت الذي يمتلك العراق طاقات بشرية أكثر من ربما من سواه من بعض بلدان المنطقة التي أرادت الخوض في هذا الجانب.
أعلن في تموز الماضي أن العراق بادر إلى بيع مئات الأطنان من اليورانيوم الطبيعي، هي من مخلفات النظام السابق وكانت مخزونة في مجمع التويثة جنوبي بغداد. وأكد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في حينه أن التخلص من هذه المادة المشعة جرى بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن هذه المبادرة اتخذت لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بنيات العراق، وأوضح أن استخدام المواد المشعة في توليد الكهرباء يتطلب البدء بدراسة مستفيضة للتأكد من جدوى مثل هذا التوجه أولا.
قضية بيع المواد النووية أيضا لتعزيز ثقة المجتمع الدولي في نوايا العراق. إلى جانب ذلك أن موضوع استخدام الطاقة النووية لأغراض الطاقة الكهربائية الأثرية هذا الموضوع ببعد آخر طبعا. إحنا العراق ينبغي أن يثبت عبر دراسات أن مثل هذا الخيار بالجدوى. نحن الآن نسوي دراسات أولية ما قبل دراسات الجدوى. هذا الموضوع إذا يتحقق القناعة على العراق أن هكذا خيار بالمطاف الأخير مجد اقتصاديا ناهيك ومجد للبيئة وقادرين على أن نأمن كل مستلزمات فعندئذ حيكون قرار دولي وقرار استراتيجي.
ولفت وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي إلى أن نشاطات العراق النووية كانت معروفة للوكالات الدولية المتخصصة حتى منتصف الثمانينات، وبالتالي فأن قصف إسرائيل للمفاعل النووي في عام 1981 استهدف منشأة تمارس نشاطا سلميا.
العراق هذه من أول الدول بالمنطقة الذي أنشأ هيئة منظمة للطاقة الذرية، أنشأ في عام 1956. هذه الإمكانيات تعززت لاحقا في منشآت أخرى ومفاعلات بلدية بما فيها سوريا مفاعل تموز، وحتى ما بعد مفاعل تموز على أواخر السبعينات أو الثمانينات. المصاعب بدأت تظهر للعراق في منتصف الثمانينات، يعني إلى حد منتصف الثمانينات كل عمل العراق كان يتم تحت بالتنسيق وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فكانت كل مشاريع معروفة مكشوفة ما عليها غبار. لذلك العدوان اللي تم في مفاعل تموز مع قبل العدوان الإسرائيلي ذاك ما كان مبرر، يعني أعتقد تلك المرحلة كان العراق بحثية بغض النظر عن الرواية البعيدة الطاقة الوكالة الدولية تعرف بما يمتلك العراق.
وقال وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن هدر طاقات العراق النووية في مشاريع لا تخدم مصالح الشعب العراقي أدى إلى فرض قيود على العراق وعلمائه ما زال السارية حتى يومنا هذا.
الإشكاليات بدأت تظهر منذ أواسط الثمانينات عندما أخذ العراق يقيم بنشاطات لا يعلنها للطاقة للوكالة الدولية. عندئذ بدأت المصاعب، قسم من المواد النووية بدون يعلن قسم ولم يعلن قسم، وبدأ يعيد مشروع آخر بتخصيب الوقود النووي ودورة الوقود النووي. لذلك من اشترينا اليلو كيك آنذاك، احنا كان عندنا كل المختبرات والمستلزمات الضرورية للتعامل مع هذه المادة والتحويلها إلى وقود نووي، ولكن تداعيات هذا الموقف النظام السابق وما أدى وما قال إليه بعد غزو الكويت أدى أن تدمر هذه الإمكانيات. يعني مو بس تدمر الإمكانيات، بل هذه الإمكانيات ممكن إعادة بناها، ولكن الآن نحن مقيدون بإمكانية إعادة بناها. نمتلك القدرات البشرية ولكن ما نمتلك الحق الآن دوليا أن نخوض بها، يعني ما ننظر شعاع وأن يغلب الطيب يعني معقول العراق ما يقدر يخوض بها مجددا.
صحيح أن العراق غني بالنفط ويمتلك ثالث أكبر احتياط نفطي في العالم، لكن النفط يبقى ثروة ناضبة والدول تخطط من الآن لإيجاد مصادر طاقة بديلة منها الطاقة النووية، يضاف إلى ذلك الاستخدام الطبي لهذه الطاقة. وكانت المستشفيات العراقية ومرضاها من أول ضحايا القيود التي فرضت على نشاط العراق النووي بعد غزو الكويت. بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء نستمع معا للمطرب العراقي هيثم يوسف وهذه الأغنية.
عنيش بدلا رحت من ايديا الزعل، ليش زعل كنا الجاهلية.
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر نحييكم مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين. تتابعون فيها باحثون اجتماعيون يحذرون من مخاطر عزوف الشباب الكردستاني عن الزواج. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريال الحسين وديار بامرني في حلقة معادة من برنامج نوافذ مفتوحة. مستمعين الكرام، الأدب النسوي أو الأنثوي أو أدب المرأة كان محور فعالية أقامها منتدى نازك الملائكة الأدبي حول موضوع الأدب النسوي في العراق، وشهدت الفعالية مداخلات نقدية مختلفة وبعض القراءات الشعرية النسوية، كما تطرقت بعض المداخلات إلى أسباب قلة اهتمام النقد عموما بالأدب النسوي العراقي، فيما أشارت مداخلات أخرى إلى الظروف الاجتماعية التي تعيشها المرأة العراقية والتي تحد من تجربتها الإبداعية. عادل محمود يصحبنا إلى أجواء هذه الفعالية الثقافية التي تدور حول عالم حواء الكاتبة والشاعرة والأديبة.
لعل مصطلحا كالأدب النسوي يولد لدى البعض تساؤلا عن الجدوى من تقسيم الأدب إلى نسوي ورجالي أو ذكوري وأنثوي، ولكن هناك مسوغات كثيرة لتقديم مصطلح كهذا تنبع من الظروف الخاصة التي تعيشها المرأة كمرأة وما يولده ذلك من تأثيرات محددة في وعيها وبالتالي في صياغ كتابتها وأدبها. المحاضرة التي أقامها منتدى نازك الملائكة تناولت موضوع الأدب النسوي في العراق، وورد في بعض الكلمات استعراضا للجدل الطويل على المستوى العالمي والعربي حول مصطلح الأدب النسوي وصلاحيته. القاصة إيناس البدران.
استخدم مصطلح الأدب النسوي أو النسائي أو الأنثوي في المجال النقدي العربي في سبعينات القرن الماضي، ووصفه الدكتور محمد عناني بأنه مذهب الانتصار للمرأة، وهو بحسب تعريف الفيلسوف الإنجليزي سايمون بلاك هو منهج دراسي يلتزم أصحابه بتصحيح الانحرافات التي تزل بالتحيز والتي تجعل المرأة في مكان التابع واستصغار شأنه. ولعل الاتجاه الأهم في هذا التيار هو الاتجاه الماركسي الذي يؤكد الخصوصية التاريخية والاجتماعية لتجربة المرأة ومعاناتها الطويلة.
وإذا كانت الأوضاع الخاصة التي تعيشها المرأة تترك تأثيراتها على وعيها وقدراتها وبالتالي على نتاجها الأدبي، فإن المرأة العراقية كجزء من المرأة في العالم العربي والإسلامي لا تزال تعاني من محدودية كبيرة في حريتها الاجتماعية، وهو ما ينعكس بالتالي كمحدودية في نتاجها الأدبي سواء على مستوى النوع أو الكم. ولعل هذا أحد الأسباب التي جعلت النقد لا يتوقف طويلا عند التجارب الأدبية النسوية. الناقد فاضل ثامر.
يمكن القول أن أدب المرأة لم يجد العناية الكافية من قبل النقاد العراقيين إلا ما ندى. هنالك ربما بعض الدراسات التي ظهرت خلال العقود السابقة لكنها لا تغطي هذه المساحة العريضة. ومن المفارقة أن أول كتاب فحص قضية أدب المرأة كتبه الكاتب والباحث والناقد المصري الدكتور بدوي طبانة بعنوان أدب المرأة في العراق، وهو كتاب يكاد أن يكون تعريفي وأكاديمي ويعرف بالأسماء الأدبية الشعرية والقصصية التي برزت في الأدب العراقي.
الحركات النسوية على المستوى العالمي وما تحمله من أفكار حول الحاجة إلى إعادة النظر في المجتمع البشري من خلال هيمنة النزعة الذكورية على هذا المجتمع، هذه الحركات ولدت أفكارا وتساؤلات حول ضرورة تقييم الأدب النسوي من هذا المنظار، والخلافات حول الموضوع انتقلت من مجال النقد الأدبي إلى المجال الفلسفي والفكري العام. بالطبع لا تزال كثير من هذه التصورات والمفاهيم غائبة عن المرأة العراقية والعربية عموما، كما هو الحال بالنسبة للأدب النسوي العراقي والعربي.
خلال الفترة الأخيرة أيضا برزت تساؤلات حول ماهية أدب المرأة. القضية الأساسية خرجت من إطار تحديد اصطلاحي إلى تحديد فلسفي وتحديد لنقل نقدي واسع بهذا المفهوم، يرتفع إلى مستوى ما نسميه الاتجاهات الحديثة مثل البنيوية والتفكيكية.
المحاضرة تضمنت قراءات شعرية نسوية متباينة المستوى، وبعض المداخلات التي تناولت الإشكالات الاجتماعية الكامنة وراء ندرة الأدب والإبداع النسوي عموما، غير أن بعض الحضور كانت له ملاحظاته على نقطة الانطلاق في الموضوع، وهي الحاجة أصلا إلى تصنيف قسم من الأدب على أنه أدب نسوي.
والله اليوم هو كان عن الأدب النسوي بالنسبة إلي أنا، يعني كانت القراءات جميلة حلوة لطيفة وتقديمها يعني كان أيضا لا بأس، بس هناك يعني فد اعتقاد عندي يعني أنه الأدب يعني ما ينحصر على امرأة أو رجل، فالأدب هو عبارة عن إحساس ومشاعر الإنسان، الرجل يحس والمرأة تحس، فهنا يجي التقويم للكلمة.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام. تشهد مدينة السليمانية ارتفاعا في نسبة العنوسة، وذلك بسبب عزوف الشباب الكردستاني عن الزواج. باحثون اجتماعيون حذروا من مخاطر هذه الظاهرة على المدى البعيد، داعين حكومة الإقليم إلى الاهتمام بها وتشجيع الشباب على الزواج. مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الزويدي حاول أن يرصد ظاهرة العنوسة ويعرفنا على أسباب عزوف الشباب عن الزواج من خلال لقاءات عديدة أجراها في سياق هذا التقرير.
يتصور الكثير من الزائرين لإقليم كردستان عند رؤيتهم الحركة العمرانية التي تشهدها محافظات الإقليم أن الأوضاع المعيشية لمعظم العوائل الفوق المتوسطة والجيد، إلا أن الحقيقة تختلف اختلافا جذريا عن ذلك. فالمجتمع الكردستاني يتكون من طبقتين، طبقة فقيرة وهي الأغلبية، وطبقة غنية أو أرستقراطية كما يراها بعض الباحثين في شؤون المجتمع الكردستاني. وهذه الفوارق الطبقية خلقت لدى الشباب شعورا بعدم الاستقرار الذي دفعهم بالتالي إلى رفض مبدأ الزواج أو تأسيس عائلة يكون هو المسؤول الأول عنها. إذ أفادت تقارير غير رسمية صدرت عن مجموعة من الباحثين الاجتماعيين أن نسبة العنوسة في السليمانية بلغت أكثر من 70%، إذاعة العراق الحر استطلعت آراء بعض الشباب في مدينة السليمانية حول أسباب عزوفهم عن الزواج.
هناك أسباب اجتماعية وسياسية، والحد الآن مسائل الاقتصادية لها تأثيراتها المباشرة على الزواج، لكن هناك فعلا عدم الزواج، وعلى الدولة أن تساهم بشكل فعال من خلال مؤسساتها على تثقيف الشباب ودعمها الكامل للشباب لتوفير المناخ الكامل والمناسب للزواج.
أما البعض يحمل الحكومة ومسألة البطالة الجانب الأكبر في هذا الموضوع.
الشباب هنا في كردستان في بطالة وحياتهم مدمرة جدا بأسباب،
جزء من هذه الأسباب
وهناك الحياة المعيشية لا توجد الحياة المعيشية، لأن هم في سن الشباب ولا يعملون، إذا يعملون براتب رخيص جدا.
في حين وجد عدد من الباحثين الاجتماعيين بأن أحد أهم الأسباب التي تقف بوجه إقبال الشباب على الزواج هو عدم رغبتهم بالشعور بالمسؤولية أو الارتباط بشكل جدي، وهذا ما يدفع أغلبهم إلى اللجوء إلى علاقات قد تكون غير شرعية، كما تحدث لإذاعة العراق الحر الباحث الاجتماعي عدنان الجافة.
الشاب اللي نقول الموجود في السليمانية يحاول أن يكون علاقات جيرفريند، صديقة أو حبيبة أو عشيقة، بدون اللجوء إلى الالتزام والمسؤولية وإلى آخره. ربما يعني حالات الطلاق التي كثرت في الآونة الأخيرة في إقليم كردستان والمشاكل الموجودة العائلية جعل الشاب يتردد أو يتخوف من ما سوف ينتج في المستقبل. أحلام الشاب الكردستاني بأن يجد له عمل وأن يكون له أسرة من خلال يعني مستلزمات الضرورية التي يجب على الإقليم أو الحكومة إقليم كردستان أو محافظة السليمانية تأمينها له، وهو الأرض قطعة الأرض أو الشقق لنقل البنايات أو توفير السكن، هذا أحد الأسباب.
وحذر الجاف من أن في حال استمرار حالة العنوسة هذه فإننا سنشهد خلال السنوات القليلة القادمة ما أسماه مشكلة خطيرة جدا تهدد المجتمع، وسوف لن تستطيع على جهة كانت حل هذه المشكلة.
الكثير من الأثرياء في كردستان أو المسؤولين يتوجهون نحو الفتاة التي تبلغ عمر من 16 إلى 18 سنة، أي أنه فوق 18 تكون بالنسبة للأثرياء الذين يحاولون الزواج مرة ثانية، يعني يتوجهون على هذا العمر المحدد من 16 إلى 18، ما معناه أن العنوسة في كردستان أصبحت حالة خطرة جدا، وخصوصا تبدأ هذه الحالة من عمر 20 وليس من عمر 30 فما هو فوق مثل ما كان سابقا. لكن الآن هذا النمط الموجود أو هذا الانعطاف الخطيرة جدا، لو مضت هذه حالة وإقليم كردستان لم تعالج موضوع العنوسة سوف تكون مشكلة كبيرة جدا ولا يمكن معالجتها بسهولة.
يذكر أن معظم الإحصاءات وإن كانت غير رسمية تؤكد على أن نسبة كبيرة من الشباب الكردي غير المتزوج يسعى إلى اللجوء في إحدى الدول الأوروبية والزواج فيها سعيا للحصول على جنسية أخرى غير العراقية، بالإضافة إلى الحصول على عمل يمنحه شعورا بالأمان. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائنا المستمعين، أهلا بكم من جديد، والآن أدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب حبيب علي. من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي إلي بجنحك
أرحب بمخرج البرنامج ديار بمرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
عودة أعزائي إلى رسائل المستمعين المكتوبة والإلكترونية والمكالمات المسجلة، واليوم راح أتوقف بين كل هذه المحطات لدقائق. وصلنا إيميل من المستمع الدائم لإذاعة العراق الحر مسلم عوينة، وهو من المتابعين الدقيقين لجميع فقرات برامجنا، ويقول عن برنامج نوافذ مفتوحة: فلتدم بأنسامها العذاب وتشاطر المكلومين، كما تؤانس المستمعين بالطرف والمأثورات والأشعار، فدمتم ودمتم ودمتم. شكرا لك يا سيد عوينة. كما أنه وجه لنا ملاحظة بضرورة التنبيه إلى فترتنا المسائية اللي تبدي في منتصف الليل وتستمر لمدة ساعتين، ملاحظة جيدة يا سيد مسلم وسنأخذ بها. كما بعث بمشاركات تتنوع بين الطرفة والشعر الشعبي والدربي، واختاريت من طرف البخلاء. يقول عوينة: استقبل أحدهم ضيفا وبعد أن أجلسه في غرفة الاستقبال تركه وغادر المكان بلا عودة، وبعد الانتظار الطويل خرج الضيف واشترى ما يحتاجه من الطعام ثم عاد إلى مكانه وأخذ يردد بصوت مرتفع: يا أيها النافر من بيته وهاربا من شدة الخوف، ضيفك قد جاء بزاد له، فارجع وكن ضيفا على الضيف. جميلة طبعا هذه الطرفة، الشكر الجزيل للمستمع المحامي مسلم عوينة.
أنا مشتاق وأحب بغدادي، وهك خيد مني لأحباب السلام.
إذن فريال، عودة إلى رسائل المستمعين ومشاركات المرأة العراقية في برنامج نوافذ مفتوحة. وسبق أن شتى فريال المستمعات بالمشاركة في البرنامج من خلال عرض مشاكلهم ومساهماتهم الأدبية لتكون أصوات النساء مؤثرة في البرنامج. معنا رسالة جديدة أخرى من المستمعة نرمين من الموصل، تعرض معاناة طلبة الإعدادية بشأن آليات القبول في الجامعات. طبعا حاولنا الاتصال أكثر من مرة بالمستمعة نرمين دون جدوى.
هذه رسالة ديار مكتوبة باللغة الإنجليزية من مستمع لم يذكر اسمه، وهو يحيي كادر الإذاعة لما يطرحونه من أفكار وأخبار حقيقية كما يقول، ولكن يعتب علينا أننا نركز على المشاكل الكردية أكثر من العراقية.
الطريف فريال أنه في نفس الحلقة اللي راح نسمع الآن إلى مقابلة أجريناها مع المستمع الجديد والصديق الجديد آسو كزلاني من محافظة السليمانية، وآسو يطالب الإذاعة أنه تسلط الضوء على الأقليات العراقية وعدم إهمالها.
إذن يعني هي رأيان مختلفة، وإحنا طبعا يفرحنا أن نقدم الآراء المختلفة يعني أو المتباينة أو اللي أيضا من أجل خلق حالة من التوازن. وأعتقد أنه من خلال تقاريرنا وبرامجنا هناك حالة من التوازن في طرح الأفكار، في طرح البرامج، حتى أيضا في اختيار الأغاني.
ولا ننسى أنه عندنا شبكة واسعة من المراسلين في كافة المحافظات العراقية أو معظم المحافظات العراقية، تسلط الضوء على كل الأخبار المحلية في تلك المحافظات. نعم. إذن يا فريال نستمع إلى المقابلة التي أجريناها مع آسو كزلاني من محافظة سليمانية.
نستمع إلى راديوكم وإذاعتكم كل الزينة، وأحب البرامج اللي ينزل بإذاعتكم.
طيب آسو، أنت طالب ولا موظف أو من أي فئة عمرية؟
طالب الجامعة السليمانية كلية القانون مرحلة ثانية.
وناوي آسو تكمل ما بعد الجامعة يعني دراسات عليا؟
إن شاء الله أتمنى ودائما أحاول بجيد إن شاء الله للوصول إلى هاي الدرجة إن شاء الله.
أنا يفرحني أنه شريحة الشباب أيضا يتابعون إذاعة العراق الحر، وأريد أسألك يعني أي البرامج أنت تفضلها على غيرها، أو البرامج اللي ما تحبها مثلا وتريد ندخل عليها بعض التحسينات أو التغييرات؟
والله الحمد لله برامج كلها حلوة تقريبا يعني، بس بعض البرامج الجيدة عندهم يعني موعد محدد وشوية هواية قليل يعني، مثلا برامج المبعدين يعني كل جزين، وبرامج أيضا نوافذ مفتوحة، هاي برنامج يعني إن شاء الله تحاولون أن تفتحوا أكثر ويا العراقيين بدون استثناء سواء كان كرديا عربيا تركمانيا إن شاء الله.
بودي أسألك أسوء يعني بالنسبة لمشاكل الخريجين، يعني عادة خريجي جامعات والمعاهد يعانون من مشكلة البطالة، وأنت أيضا أكيد قريب على شريحة الشباب وإن كنت أنه تحتاج سنتيا إلى أن تتخرج، يعني هل ينتابك القلق من أنه ما تلقى فرصة عمل بعد التخرج؟
والله نعم كلامك كلش صحيح، أكو في مراحل بعد التخرج من الجامعات يعني هناك قلق من جهة الشباب، حتى احنا الحمد لله اني بالدرجة الاولى احاول ان انصر دائما في مراحلي المستقبلية لغرض انه ماكو يعني علاج، يعني انت تتخرج مثلا ما توظف، ما تصير موظف في بعض الدوائر، حتى ماكو شغل اخرى يعني. اي شريحة الشباب في كردستان العراق دائما يقلقون على البطالة والبطالة، جرتم من الجراحين الشعب العراق، طالب الحكومة العراقية والحكومة إقليم كردستان العراق للمحاولة الجادة من أجل إيجاد سبل وإيجاد حل لهذه المشكلة العظيمة التي كان أنا أراها يعني مشكلة أعظم من مشكلة الإرهاب، يعني الإرهاب جرثومة إرهاب ومصدر الإرهاب ويجي من البطالة.
شكرا لك يا سيد آسوا قزلاني من محافظة السليمانية، ونود منك المواصلة معنا وطرح أفكارك وطرح مشاكل الشباب، وشكرا لك.
أشكرك يا أختي العزيزة.
فاطم قلا تحتوك لدلال قلا تحتوك، فاطم قلا تحتوك لدلال قلا تحتوك، وربر داسر ملكا سميانات ليلة اوكا، وربر داسر ملكا سميانات ليلة اوكا، دي ورا دي ورا فاطم ورا ظالم ورا الليل.
هناك العديد يعني توصلنا من المكالمات الهاتفية اللي اني نوهت عنها سابقا انه هي مبهمة او دون صوت أو دون ذكر الاسم ورقم الهاتف أو دون عرض المشكلة أو الموضوع، وطبعا هذا أنه يجبرني أنه أترك هذه المكالمات. ولكن لدينا مكالمة من المستمع مشتاق من ديالة، وحاولنا الاتصال بي لنعرف ما هي مشكلة هذا المواطن، وأيضا وصلتنا رسالة من ديالة من قضاء مندلي من محمود صعب، وهو يعرض مشكلة أيضا ظاهرة تفشي البطالة في القضاء، وحاولنا الاتصال به. ونأمل في الحلقة المقبلة من برنامج نوافذ مفتوحة أن نجري لقاء مع مشتاق ومع محمود صعب.
إذا نبقى في ريال مع موضوع البطالة وفرص العمل، ومن ديالة إلى النجف، وهذه رسالة من الدكتور البيطري محمد هادي يسأل عن التعيينات في وزارة الزراعة ومشكلة العقود المؤقتة.
احنا مجموعة من الأطباء البيطريين وطالنا تقريبا عدة سنوات من التسعينات ولحد الآن نعاني من مشكلة عدم التعيين.
قدمت استمارات، قدمت وثائق معينة إلى وزارة الزراعة ولحد الآن ما جاكم الجواب؟
نعم نحن قسم نعمل بعقود في مديرية زراعة النجف الأشرف، والقسم الآخر فقط خريجين ولكن بدون تعيين، فلذلك قدمنا سامينا للجنة الزراعية في مجلس محافظة النجف الأشرف عساس يبحثون أسامينا إلى رأس الوزراء، ولكن لحد لا ما جاء شيء.
طيب إيش قد عددكم دكتور محمد؟
هو تقريباً 172 طبيب.
طيب حالياً أنت تشتغل بعقد أو حتى العقد المؤقت يعني أنت ما حصلت عليه؟
لا أنا حصلت عقد مؤقت من العام الماضي الشهر الثامن، أعطاني سنة تقريباً في مديرية زراعة النجف الأشرف، حالياً أعمل في شعب الزراعة بالكوفة.
أنت وأقرانك يعني تريدون يكون التعيين ثابت؟
أحسنتم، نكون على الملاك الدائم لوزارة الزراعة.
بالنسبة لمجلس المحافظة يعني قدمتوا طلبات بهذا الموضوع؟
نعم قدمنا طلبات إلى مدير اللجنة الزراعية في مجلس محافظة النجف الأشرف، ولكن لحد الآن لم يصدر أي شيء.
طيب بعد أن قدمتوا هذه الطلبات إيش قد الفترة الزمنية لحد الآن ولم يصلكم أي جواب؟
تقريبا أكثر من شهر.
يبدو الفترة قليلة يا سيد محمد، يعني أعتقد يعني الفترة قليلة.
مو بالضبط شهر، بس طلبات يعني أكثر من شهر. هذا الشهر منذ أن جاء دولة رئيس الوزراء المالكي للنجف الأسرق، أما الطلبات قدمت قبل ذلك الموعد يعني بأشهر.
ولكن هم بالنسبة للعقود المؤقتة، يعني بحسب علمي أن من أجل القضاء أو التقليل من تفشي ظاهرة البطالة، فلذلك يعني كثير من العاطلين عن العمل حصلوا على هذه العقود المؤقتة، وليس فقط في وزارة الزراعة وإنما في دوائر ووزارات عديدة. لا، ربما في وقت قريب يصدر بها قانون أو أمر جديد وتظهر هذه التعيينات.
العفو، كلامك صحيح ومنطقي. نحن عدد كبير من العقود في محافظة نجف الأشرف وفي مختلف الوزارات نعاني من هذه الظاهرات، ظاهرة عدم تعيين على الملاك الدائم، وهم في أمس الحاجة لنا. يعني أنا طبيب بيطري أعمل كمسؤول حاسبة في شعبة الزراعة، وهذا مختصاص الحاسب، أنا مختصاص الطب البيطري.
شكرا للدكتور محمد هادي من النجف الأشرف على عرضه لهذه المشكلة ولمشكلة أقران في المحافظة وربما أيضا في محافظات أخرى. شكرا لك.
بارك الله فيكم، شكرا على اتصالكم.
شتريد من قلبه ولك، شتريد من قلبي يا ملي مثل أتحملك، شتريد من قلبي، شتريد من قلبه ولك، شتريد من قلبي يا ملي مثل أتحملك، شتريد من قلبي سهرة اللي لو ما غفى يلما يجب عين.
عودة إلى رسائل المستمعين، ولاحظت أن هناك العديد من الرسائل بالذات من قضاء سنجار وكذلك من ناحية القحطانية وخاصة من الطائفة الأيزيدية بسبب حسب ما يقولون رداءة الخدمات وتفشي البطالة. ووصلتني رسالة من أحد علماء الدين الأيزيديين وهو المستمع كمال خلاف، لنستمع إليه الآن.
الشعب الأيزيدي هنا في سنجار بطالة، يعني بطالة كثيرة حكومه وما عندهم فرصة العمل، والأكثر منهم اللي فرصة العمل هسه لديهم فرصة هم بالواسطات، يعني صارت بالواسطات، والناس اللي ما عندهم واسطة بطال وقاعد وما عنده شيء، وحتى لو نص دولار العائلة ما عنده نص دولار المصرف مالهم. حاليا موجودين الثقافيين المثقفين اليزيديين وغير المتعاينين بالدوائر وبالوظيفة الحكومية حاليا.
إلى الخدمات، يعني وضع الكهرباء، وضع المي، وضع مثلا الحصة التموينية.
الحصة التموينية كان مقطوعة أكثر من سنة مقطوعة، هو كان الإرهابيين يدفعون المواد، بس من الشعب اليزيدي سقط، يقولون ما نخلي يبذل المواد الغذائية للشعب اليزيدي، مشان من العام كان مقطوع هذا الشهرين جاء المواد الغذائية أرسلوه على من الموسم إلى طريق دروز.
ولكن من المعلوم أو من المعروف أنه مثلا ناحية القحطانية بعد أنه تعرضت إلى العملية التفجيرات قبل سنة، أنه حاليا هناك مشاريع لإعادة الخدمات للترميم، تعويض أيضا ساكني هذه المناطق المتضررة أو البيوت ودفعت التعويضات.
نعم، أعطاهم تعويضات التعويلات، وهذا أول.
طيب، شكرا سيد كمال خلاف على مشاركتك بالبرنامج وأهلا وسهلا بك. حتى نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج نوافذ مفتوحة.
نرجع يا وطن كلنا، حضنك دافي ولنا، نرجع يا وطن كلنا، حضنك دافي ولنا.
إذاعة العراق الحر.
Oh, no.
المودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.